الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في شرح السنة للإمام البخاري رحمة الله عليه عند قوله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وسبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي وفي دروس أيضا ماضية حين ذكر المؤلف نحو هذه العبارات فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وعرفنا أن الطعن في الصحابة أو في واحد من الصحابة من علامة الزيغ ومن علامة البدعة والهوى، والقدح في الصحابة عموما والطعن في دينهم ردة عن الإسلام كما هو معلوم لما فيه من الطعن بكتاب الله عز وجل والطعن بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والطعن في رب العالمين سبحانه والطعن في رسول الله وإبطال شريعة الإسلام بالكلية. كل هذا ناتج من القدح في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طعن في القرآن لأنهم الذين نقلوه إلينا، وطعن في السنة لأنهم الذين نقلوا السنة إلينا، وطعن في الإسلام لأن الإسلام هو القرآن والسنة فهو إبطال للإسلام بالكلية، وطعن في رسول الله فإنه يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء، والمرء على دين خليله، والمرء يجالس من يجانس، من يجانسه جالسه، وهذا هو الأمر المعتاد والمعروف من أحوال الخلق، ففيه طعن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن أيضا في رب العالمين، طعن في حكمته حيث يجعل أسوأ الخلق أصحابا لخير الخلق على ما يزعم الزاعمون، وإلا فهم خير القرون رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل هذه المسألة من المسائل الخطيرة، والطعن في صحابي واحد دليل على البدعة والزيغ والهوى، وسواء في ذلك معاوية رضي الله عنه أو غيره من الصحابة كعثمان أو عمرو بن العاص أو غير هؤلاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فلا يجوز الطعن في أحد منهم. ذكرنا في الدرس الماضي كلام الإمام أحمد في عبيد الله بن موسى العبسي وفيما نقل عنه من لعنه لمعاوية ولعنه لمن لم يلعن معاوية كما روى ذلك الخلال رحمة الله عليه في كتاب السنة، وأنه ترك الرواية عنه بسبب ذلك، وحصل استشكال من بعض الإخوة حول رواية الإمام البخاري له، ثم أوقفني بعض إخواننا أخونا نعم حسام وفقه الله عز وجل على كلام للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاعتذار الإمام البخاري رحمه الله في كتاب منهاج السنة، وأنه اعتذر الإمام البخاري أنه أخرج له أحاديث قد علم أنها قد صحت من غير طريقه، أحاديث التي أخرجها البخاري في صحيح قد علم البخاري ثبوتها من غير طريقه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عنه عن عبيد الله موسى العبسي أنه يروي عن الكذابين، أنه يروي عن الكذابين، وأن الإمام البخاري كما عرفنا روى عنه بهذا الاعتبار أن تلك الأحاديث التي رواها ثابتة عنه من غير طريقه، فالله تعالى أعلم. قال: فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وأثبته العلامة الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة، لما له من الشواهد المتكاثرة. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، الحديث بهذا اللفظ ما وقفت عليه بهذا اللفظ، والمؤلف رحمة الله عليه ما عنده عناية في باب الحديث مع عنايته بالسنة وبالمنهج الصافي الصحيح، لكن رحمة الله عليه ما كان عنده عناية بالحديث، فلهذا مرت معنا أحاديث لا أصل لها وأحاديث واهية أو موضوعة من أجل هذا الأمر. قال: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه. قال: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وهذه نصيحة صحيحة سديدة، وسبق التنبيه على ذلك مرارا، وأن ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الشأن فيه أن يطوى ولا يروى، هذا الشأن فيه، والإنسان لا يفتح لا يسمع مثل تلك الأخبار، فإنه قد يدخل في قلبه شيء من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا خلاف ما أمر الله به، فإن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسماع تلك المثالب تورث الغل، فلهذا قال: ولا تسمعه من أحد يحدث به. وكان هناك من كبار العلماء من أصحاب العلم والتقى من يأبى السماع مع ما عنده من العلم والتقوى، كالإمام أحمد رحمة الله عليه فيما رواه الخلال في كتاب السنة أنه كان يقرأ تقرأ الأحاديث، فإذا بلغت القراءة إلى أحاديث فيها مثالب وضع أصبعيه في أذنه الإمام أحمد رحمة الله عليه ويفتح أذنيه، فإذا ما زال القارئ يقرأ فيها وضع أصبعيه في أذنيه حتى تنتهي تلك الأحاديث التي فيها شيء من المثالب، فكان لا يسمع مثل تلك الأحاديث التي فيها ما فيها من المثالب، وسواء كانت من قبيل الحق أو من قبيل الباطل، أعني أخبار التي رويت في شأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رويت بالأسانيد، فقد يكون منها ما هو من قبيل الحق الشيء الثابت، لكن قاله من قاله في ساعة غضب، والشخص يقول في الغضب ما لا يقول في الرضا، قد يحصل للشخص أن يتكلم صحابي يتكلم في آخر في وقت غضب مثلا، وكثير من تلك الأخبار زيد فيها ونقص وكثرت فيها الأكاذيب، وعلى كل سلامة القلب في الابتعاد عنها، سلامة القلب في الابتعاد عنها، فإن الذي أمر الله به هو أن يسلم قلوبنا في أصنع في جانب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والله عز وجل أثنى عليهم في كتابه، وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، فهم أهل الثناء، أهل الثناء، ونعم وأن يذكروا بالخير والجميل. وتلك الأشياء التي حصلت بينهم من الفتن وما حصل من كلام بعض في بعض في أوقات حرب أو غضب وما إلى ذلك، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ونعتقد فيهم أن من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر، وهم الشهيدون المصيب والمخطئ. ولهم من الحسنات أكثر من تلك السيئات إن كان السيئات متحققة ليس لهم فيها اجتهاد. نعم، فحسناتهم كالبحار وسيئاتهم كالنجاسة الصغيرة التي ترمى في البحر أو في البحار، وإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. وإنما نضر أنفسنا، نضر أنفسنا إن تكلمنا فيهم أو دخل في قلوبنا شيء من الغل على بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فنضر أنفسنا. وأما أولئك قوم فقد سبقوا إلى الخير ووعدوا بالخير، ونحن نعم على خطر، نحن على خطر، وإنما نضر بأنفسنا. فعلى كل هذه نصائح أئمة السلف في مثل هذه الأخبار التي فيها شيء من المثالب وفيها شيء من الفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمع من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هنا يقول فائدة: مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، بلال بن رباح وعبد بن مكتوم في مسجده في المدينة، وسعد القرظ في مسجد قباء، وأبو محذورة في المسجد الحرام بمكة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ونكتفي بهذا الذي قرأناه، والحمد لله.